إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود بإذن الله عز وجل بعدما انتهينا من كتاب تمام منه، نرجع إلى كتاب صحيح مسلم الذي كنا قد بدأنا فيه منذ زمن، ووقفنا عند كتاب الحج، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على طاعته وأن يحببنا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شاء الله تعالى نجعل يعني بعض إخواننا يقرأوا الحديث ثم نقوم بالشرح بإذن الله عز وجل. فيقرأ الأخ رغب إن شاء الله تعالى، تفضل إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة قال: يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل.
لا يلبس
المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين، إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.
هذا هو الحديث الأول في هذا الباب، وهذا هو كتاب الحج. وطبعا العناوين التي معنا هي من تصنيف الإمام مسلم رحمه الله تعالى، تصنيف الإمام النووي رحمه الله تعالى. يعني الإمام مسلم كتابه لم يدخل فيه إلا الأحاديث، ولذلك نجد أن الإمام النووي يعنون على هذا باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه. هذا هو العنوان الذي اختاره الإمام النووي لهذه الأحاديث. وأول حديث ذكره الإمام مسلم هنا هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فيما يباح وما لا يباح للمحرم من الملابس. كتاب الحج. الحج هو القصد، معناه في اللغة القصد، وأما العمرة فمعناها الزيارة، والحج في الاصطلاح هو قصد بيت الله الحرام لأداء أعمال أو مناسك مخصوصة وأقوال مخصوصة في زمن مخصوص. والحج أحد أركان الإسلام لقوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، وذكر منها: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ومن أحكامه أنه يفرض على المسلم العاقل البالغ الحر المستطيع، هذا من يجب عليه الحج، المسلم العاقل البالغ. وأما الصبي، طبعا المجنون لا يجب عليه الحج، وأما الصبي فإنه لا يجب، لكن هل يصح منه؟ نعم يصح منه، ولكن عليه حجة الإسلام بعد أن يبلغ. الحر خرج منه العبد، فإن العبد لا يجب عليه الحج، ولكن هل يصح منه؟ كذلك يصح منه الحج، لكن إذا أعتق فإنه عليه حجة الإسلام. المستطيع يعني من وجوب الحج الاستطاعة، ويعني أصح الأقوال في هذه الاستطاعة هي الزاد والراحلة، وإن كان الحديث الوارد في هذا بجميع طرقه ضعيف، لكن يمكن أن يتقوى بكثرة الطرق. وهذا ما ذهب إليه أهل العلم، أن الاستطاعة تشمل أولا الاستطاعة البدنية، لأنه يستطيع أن يذهب بنفسه لأداء المناسك، الاستطاعة المالية لأنه يملك المال الفائض عن نفقته ونفقة من يعولهم وحاجته الأصلية، فإنه يجب عليه الحج، ولا يلزم، يعني لا نلزم بأن يبيع مثلا شيئا من ممتلكاته التي هي في حاجة، التي هو في حاجة لها، فلا نأمر مثلا صاحب حرفة أن يبيع آلة حرفته لكي يحج أو نحو ذلك، وأن يملك الراحلة التي، أو يستطيع يعني أن يجد الراحلة الآمنة في أمن الطريق الذي يستطيع به أن يصل لأداء مناسك الحج. ويشترط في المرأة كذلك فوق هذه الشروط أن يكون لها محرما يحج معها، وإذا لم تجد المحرم فإنها غير مستطيعة شرعا، وإن كانت مستطيعة بدنيا وماليا لكن من ناحية الشرعية غير مستطيعة، ولو ماتت على ذلك ولم تحج فهي غير آثمة على الراجح من أقوال أهل العلم. لكن هم اختلفوا هل يؤخذ إن كان لها مال وماتت، هل يؤخذ من مالها قبل التركة ما يحج بها عنها؟ والراجح نعم، سواء أوصت أو لم توصي، لأن امتناعها عن الحج إنما كان بسبب عدم وجود المحرم، فإذا وجد من يحج عنها بعد موتها فإنه يؤخذ من مالها لمن يحج عنها. والحج من أحكامه أنه يفرض مرة واحدة في العمر، لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أقرأ بن حابس: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى قالها ثلاثا، فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. يذكر هذا الحديث: حدثنا يحيى بن يحيى، وهو يحيى بن يحيى التجيبي، قال: قرأت على مالك، ولاحظ طبعا كل الروايات اللي بتأتي من طريق يحيى بن يحيى عن الإمام مالك أو الإمام مالك عموما تكون إيه قراءة عليه، لأن الإمام مالك كان من أصحاب الرأي الذين يرون أن القراءة على الشيخ أو قراءة الشيخ على طلابه أو أصحابه هما سواء، فكان يقول قراءتي عليكم وقراءتكم علي سواء، وكان يعني يؤكد ذلك بطريقة عملية، فكان لا يقرأ على أصحابه إنما يجعلهم يقرؤون عليه. ولذلك كل الروايات الرواية عن الإمام مالك تقريبا لموطئه إنها قراءة عليه. وطبعا تعلمون إن تحمل العلم من العلماء من يفضل قراءة السماع، يعني قراءة الشيخ، قراءة الشيخ على أصحابه يفضلون ذلك، ومنهم من يعكس ومنهم من يسوي بينهما كما كان الإمام مالك يفعل رحمه الله تعالى. وهذا الإسناد مشهور، الإسناد الذي معنا مالك عن نافع ابن عمر معروف بين الحديث من اسمه إيه السلسلة الذهبية، لأنه في أعلى درجات الصحة من الحديث. يقول في هذا الحديث أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، أي ما يباح له أن يلبسه في حال إحرامه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص، وهي ثياب معروفة، ولا العمائم. وشمل ذلك بهذا النص القمص والعمائم كل ما يكون من لباس الإنسان مما يحاط ويحاك للبدن أو لبعض البدن، لأن بعض الناس طبعا فهموا أنه أي ثياب مخيط، كلمة مخيط هنا يعني مقصود مفصل، يعني حتى لما نقرأ في كلام العلماء أن المحرم لا يلبس المخيط يعني الذي فصل للبدن كالقميص و مثلا السراويل او الجبه او نحو ذلك مما هي مما يلبسه ايه الحل اللي هو غير محرم. اما الازار والرداء حتى لو دخله الخيط كان يكون مثلا مشقوق فنضبب هذه الشق الذي فيه بالخيط، او مثلا يصنع أطرافه منعا من يعني تفققه، وذا يقول ذات العموس الفنة أو نحو ذلك، فهذا كله إيه وإن كان هذا كله خيط فإن هذا لا يضر لأنه ليس ثيابا مخيطة للعذر. أما عدا ذلك مما هو معروف من اللباس الحل فإنه لا يجوز للمحرم أن يلبسه، ولا السراويلات. والسراويلات هذه ملابس معروفة عند العرب يلبسها للجزء الأسفل من بدنه اللي هي أشبه بالإيه بالبناطيل الآن، وممكن نقول البنطلون ده إيه سراويل بس متطور، لأن السراويل كان حجره عند الركبة، يعني الحجر كله عند الركبة كده يخرج منه ما يضع فيه أقدامه، عاد يأثروا في الحجر يأثروا لغاية ما وصل انه يبرز العوره والعياذ بالله. فهذه السراويل لا يلبسها المحرم، ولا البرانس. البرنس هو ما يوضع على الراس مما يتصل بالثوب، ها يسموه زعبوط ولا يسموه ها زي لبس محمد كده، اي ثوب لغطاء مرزوق فيه وتلبس هذا اسمه برنس وأشبه بالعمائم. ولا الخفاف، ومعروف خفاف جمع خف ويوضع في القدمين. إذن كل هذه الملابس لا يجوز المحرم أن يلبسها، لكن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي لا يجد النعلين، لا يجد نعل ولم يجد إلا خفا،
فهل يجوز له أن يلبس الخف في هذه الحالة للضرورة؟
هنا نجد الحديث يقول إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. يعني خلي الخف مقطوع لأسفل الإيه؟ الكعبين عشان يبقى إيه؟ يبقى نعل، يبقى شبيه بالنعل. والكعب، الكعب ما هو؟ قلنا هي العظمة البارزة عند ملتقى الساق مع القدم، هذه العظمة هو هذه الكعب، العظمة الناشزة البارزة. فهو ينزل الكعب الخف لغاية ما يبقى تحت الكعب. تفضل. يبقى لهذه الضرورة جاز له أن يلبس الخف بهذا الايه، بهذا الوصف. وهذا ما عليه جمهور العلماء أنه يجوز أن يلبس الخفين يقطعهما أسفل النعلين، أسفل الكعبين. وهل عليه فدية؟ يعني هو لبس الخف للضرورة، هل عليه فدية في هذه الحالة؟ ليس عليه فدية. يبقى في مسألتين دلوقتي، المسألة الأولى جواز لبس الخفين إذا لم يجد النعلين بشرط أن يقطعهما أسفل الكعبين، وهذا ما عليه جمهور العلماء خلافا للحنابلة. الحنابلة قالوا يجوز لبس الخفين من غير قطع، قالوا من غير قطع. ليه؟ هيجي في حديث جابر وحديث ابن عباس الجايين إن هو لم يشر فيهما النبي عليه السلام إلى القطع. قالوا أيضا القطع فيه إضاعة للمال، يعني الخف لما تقطعه يعني أضعت المال، خربته. الجواب على هذين الدليلين، دليل الأول إن الأحاديث الواردة من غير ذكر القطع حديث إيه؟ مطلقة. والحديث الثاني حديث مقيد، حديث ابن عمر اللي معانا ده حديث مقيد، فالمطلق يحمل على المقيد، ويبقى كده جمعنا من الأحاديث. يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثاني لم يصل القطع لكن ذكره في هذا الحديث، فلا بد أن نأخذ بهذه الزيادة. وأما قول إضاعة المال فنقول إضاعة المال، لا نقول لشيء أنه مال ضائع إذا كان الشرع هو الذي يأمر به، فهذا فيه عبودية لله عز وجل، لأنه لا تقطعه من تلقاء نفسك، إنما تقطعه بإيه؟ بإذن الشرع. الشرع هو الذي أمر بقطع الخفين ليكون أسفل الكعبين. لا لا، هذا لباس، هذا ما هو نعل ولا خف يلبسه عند الضرورة، ما ينفعش يلبسه، لكن يلبس النعل هذا مفصل العضو. نعم، إنما النعل طبعا النعل لا يشترط يكون نعل كباسين، طبعا بعض الناس بتشترط في المسائل دي، تروح يجيب مثلا مغزى شبشب، لازم يكون شبشب ايه كله يا اما بلاستيك يعني مخدوق كده صبة واحدة، او يكون ايه دبابيس بس اللي ماسكاه ما يتحرر ما يكونش في خيط، لا هذا ما لهاش دخل. يعني هذا يجوز ان يلبسه حتى لو انه ايه مصنوع بالخرز، خرز يعني مخيط خرز بالابره وكده، هذا لا باس به. فاي شبشب يلبسه نعم فهذا هذا جاهز. ولا تلبسه من الثياب طيب، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. الزعفران معروف، والورس كذلك هو نبت طيب الرائحة، كما يقولون يدخل فيه العصفر. والمقصود أن هذه النباتات لها رائحة طيبة، والمحرم ممنوع من الايه من الطيب، ممنوع أن يطيب بدنه، وممنوع أن يلبس ثيابا مطيبة. يعني هنا الطيب على الايه على الثياب وليس على البدن، يبقى لا يطيب بدنه ولا يلبس ثيابا
مطيبة، لكن يجوز له أن يضع الطيب إذا كان قبل الإحرام حتى لو استدام بعد ذلك، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله فيه قبل أن يطوف بالبيت. وفي بعض الروايات: كنت أرى وبيص الطيب في مفارق رسول الله، في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لمعان الطيب موجود، يعني بعد الإحرام أثر الطيب موجود، فهذا لا يضر. والمقصود بالطيب ما يتطيب به، لكن لو أكل شيئا طيبا له رائحة وله نكهة مثل التفاح مثلا أو غيره من الأشياء التي لها، هل من أكل التفاح نقول تطيب؟ لا يقال أنه تطيب. فلو أكل الأشياء المطيبة فإنه لا بأس بذلك. بالنسبة للصابون كذلك لا نقول أنه يعني تطيب به، لكن يعني هو الأول الاحتراز منه، لأن الآن في بعض أنواع من الصابون يعني في نسبة الطيب فيها كثيرة، بحيث أنه فعلا يبقى أثرها بعد ذلك، لكن لا نستطيع أن نقول أنه هو تطيب. يعني ممكن نقول دي في باب القراءه مش باب التحريم مثلا. المسألة: لو وضع الطيب وهو محرم ماذا عليه؟ طبعا إذا كان عالما، أما الناس والجاهل فهذا طبعا معفو عنه، عليه أن ينزع الطيب عنه ويغسله خلاص، وسيأتي الحديث في ذلك. لكن إن كان عالما بالمنع ووضع الطيب، الذي ذهب إليه الفقهاء بأنه عليه الفدية، ونقل في ذلك الإمام النووي الإجماع على ذلك. لكن هناك من يعارض ويقول: لم يثبت قرآن ولا سنة في وجوب الفدية عليه. الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان يقول: لم يثبت هذا في قرآن ولا سنة ولا شيء عن الصحابة رضي الله تعالى عنه في وجوب الفدية، لكنه نقول هو آثم عليه أن يستغفر الله عز وجل. وفي مثل هذه المسائل زي مسألة حلق الشعر غير شعر الرأس، في شعر الرأس الآية واضحة فيها عليه الفدية، لكن إذا حلق غير شعر الرأس فهل عليه فدية أم لا؟ برضك الفقهاء يتفقون على وجوب الفدية. الشيخ ابن عثيمين يقول: إن ثبت الإجماع فذاك، وإلا فالمسألة يعني فيها نظر، لأنه لم يصل في ذلك حديث. إيه؟ لو حج بملابس مخيطة عليه فدية، عليه فدية، لبس الملابس عليه الفدية. طيب الحديث اللي بعده أو في الرواية نفس الرواية يقول: حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة، يعني شيخ الثلاثة هو سفيان ابن عيينة. قال يحيى: أخبرنا، يعني بعدما عمم خصص الإمام النووي من طريقة الاختصار بتاعه، بعدما ذكر أن الثلاثة روى عن ابن عيينة أراد أن يبين أنهم كلهم لم يتفقوا في طريقة الأداء. فعمر الناقد وزهير بن حرب دول لما رأوا الحديث قالوا عن ابن عيينة، ولكن يحيى بن يحيى لما رأوا الحديث قال: أخبرنا سفيان ابن عيينة. فذكر فيه حاجتين: الإخبار، وذكر الإيه؟ الاسم، ذكر فيه أنه روى عنه بالإخبار: أخبرنا سفيان بن عيينة. ثم ساق ضابط الحديث كما هو عن الزهري عن سالم عن أبيه، يبقى ده طريق آخر للطريق السابق. يبقى ابن عمر روى عنه نافع، وروى عنه ابنه سالم. قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم
ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورص ولا زعفران ولا الخفين، إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. الحديث الثالث هو برضك من طريق يحيى بن يحيى، لكن شيخ مالك فيه ليس هو نافع، ولكن شيخ فيه هو عبد الله بن دينار. فقال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. طيب، الحديث اللي بعده:
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال: يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار والقفان لمن لم يجد النعلين، يعني المحرم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد يعني ابن جعفر حاء حدثني أبو غسان الرازي حدثنا بهز قال جميعا حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فذكر هذا الحديث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم حاء وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان حاء وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج حاء وحدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل عن أيوب، كل هؤلاء عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد، ولم يذكر أحد منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحده.
نعم، هذا الحديث هو الحديث الثاني في هذا الباب، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وزاد فيه حكما لم يذكره في حديث عبد الله بن عمر. يقول: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد، نفس الكلام اللي قلناه في الحديث السابق أنه ذكر ثلاثة من شيوخه كلهم يرون الحديث عن حماد صيغة العنعنة، لكن أحدهم لم رواه بصيغة الإخبار، ولذلك قال: قال يحيى، أي من هؤلاء الثلاثة يحيى بن يحيى أخبرنا حماد ابن زيد، ها عرفه. وثاني حاجة ذكر طريقة الأداء، وهي أو صيغة الأداء اللي بالإخبار وليس بالعنعنة، عن عمرو، ثم ساق بقية الإسناد بها كما هو، عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين، يعني المحرم. ايه الحكم الزيادة اللي هنا؟ السراويل هناك قال المحرم اذا لم يجد الخفين يلبس، اذا لم يجد النعلين يلبس الخفين ويقطعهم، وهنا زاد حكما اخر وهو اذا لم يجد الازار، ايش قدامه؟ ازار، لكن قدامه سراويل، فهل يلبس السراويل أم ماذا يفعل؟ ولو النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا لم يجد السراويل، إذا لم يجد الإزار يبقى يلبس السراويل. وهذا قد يحدث لكثير من الناس، خاصة بقى أخواننا اللي بيسافروا بالطيارة أو بيسافروا بالباخرة وحالة الشنطة في المخزن، وبعد ما يوصل الميقات قلت هو لبس ملابس الإحرام بتاع الطيارة أو بتاع البقرة عموما من المستشفى اللي نوصل الميقات، يقول له تعالى احرم، يقول لك يا ده أنا نسيت إيه لبس الإحرام في الشنطة. حل بقى المشكلة دي إزاي؟ بالنسبة للرداء أمر سهل، لأن الرداء نقول له يا عم إيه العجلة بيتك حطها على كتفك خلاص بقت رداء كده، أو الحاجة اللي ما تحطش إيدك في الكمام مش ميبقاش لبس، حطها على كتفك كده بقى رداء. صحيح هو رداء ميجوز ما فيش مشكلة، هو رداء لو بقى ميجوز ما فيش مشكلة. لو واحد هل يجوز من ضمن الأسئلة، هل يجوز يلبس رداءين فوق بعض؟ يعني ده برد لازم يلبس رداء واحد وإزار واحد، ولا ممكن يلبس إزارين ورداءين؟ يجوز، المهم يلبس إيه الملابس اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. طبعا الملابس النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تدل على أن يجوز إنسان أن يلبس غير ذلك. يعني حتى يقول أن من البلاغة هنا أن السؤال في حديث ابن عمر الماضي أن الرجل سأل ما يلبس المحرم، الرسول أجابه إيه اللي ما يلبسوش المحرم، ما قالوش يلبس إيه لكن قال له ما يلبس إيه. ليه؟ لأن الشيء المنهي عنه محدد، أما المباح غير محدد. ولذلك يجي بقى الأسئلة، ممكن الواحد يلبس الساعة؟ أي فبيلبس النظارة، يلبس حزام، ما فيش مانع من ده كله. سموها المنطقة زي الحزام كده اللي يحط فيها الفلوس، كل هذا مفيش مانع. فهنا بالنسبة للرداء بنقول له خلاص الصب بتاعك لعه حطه على كتافك على انه رداء. بالنسبة للإزار بنقول له البس البنطلون، البس البنطلون بتاعك، لأن هي دي السراويل، هي دي السراويل الموجودة الآن. إلى أن بقى تيسر الأمر وتنزل وتطلع ملابسك وتلبس الملابس. طيب هل عليه فدية إذا لبس؟ لا، لأن هنا إيه مضطر. أمال أنت يكون عليه فدية لو لبس هذه الملابس وهو غير مضطر لها؟ لو واحد لبس ملابس الحل وهو غير مضطر لبسها فهنا إيه يبقى عليه فدية إذا كان علما، أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فنقول انزعها كما سيأتي في حديث الرجل الذي كان متضمخا بالطيب. فالنبي قال انزع عنك جبتك والخلوق عنك وافعل في حاجتك في عمرتك ما تفعل في حاجتك. فيطالب بأنه ينزع عنه السياقة. أما إذا كان متعمد ولبس ملابس الحل فإنه في هذه الحالة عليه الفدية. يبقى وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء أنه يجوز للمحرم الذي لم يجد الإزار أن يلبس الإيه؟ أن يلبس السراوي. وأعتقد أن قال في ذلك المالكية، لكن الحجة في هذا الحديث واضحة. يقول حدثنا الرواية الثانية محمد بن مشار، حدثنا محمد يعني ابن جعفر حاء. ما معنى حاء؟ تحويل الإسناد، يعني الحديث ليه كذا سنة، فهو بدل ما يجيب السنة كله لغاية الصحابي وبعدين يجيب السنة كل تاني كله لغاية الصحابي، يجيب التالت السنة الثالث لغاية الصحابي. طريقة الاختصار ها؟ يصدر شوف هيلتقوا فين السنة ده ومع ده ومع ده هيلتقي فين، فيقطع يصدر أول السند ويقطع عنده، ثاني السند يقطع عنده، وبعد كده يكمل كلهم هيلتقوا في نقطة. بدل ما كل ده يتكرر، لا شوف نقطة الالتقاء فين ثم يكمل بقية الإسناد. فأنت دلوقتي عندك ويفنى عند محمد بن جعفر، وبعدين قال وحدثني أبو غسان الرازي حدثنا بهز قال جميعا، يبقى اللي هو محمد بن جعفر وبهز، يبقى بدل ما كان هيقول ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو دينار وبعدين يجي يقول بهز قال حدثنا شعبة عن عمرو دينار، لا وقف عند محمد بن جعفر، ولما جاء عند بهز قال جميعا اللي هو اللي كان في الاسناد الاولاني معلم في الاسناد الثاني وصق بقية الاسناد كما هو. حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد، بهذا الإسناد برضه في اختصار لأنه ما كملش الإسناد. إيه بهذا الإسناد؟ يعني اللي فات هو فوق قال عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس، يبقى هنا شعبة عن عمرو بن دينار بأمين عن جابر ابن زيد عن ابن عباس، يعني نفس الإسناد كما هو. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فذكر هذا الحديث، نفس الإيه؟ نفس الحديث. وهذه الرواية أفادت لنا أن حديث ابن عباس الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، الحديث اللي فات قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، يخطب كان خطبة جمعة ولا خطبة عيد ولا خلف إمتى؟ في حديث شعبة هنا بين لنا أن الخطبة هذه كانت بعرفات وهو يخطب بعرفات. ولذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى جاب أسانيد كثيرة للحديث بعد ذلك عشان يؤكد أن شعبة انفرد بهذه الرواية دون غيره، وهي طبعا ذات الثقة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة حاء، بعد تحويل الإسناد يبتدي يرجع تاني، يقول حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم حاء، يبقى ده الإسناد التاني هو. وحدثنا أبو قريب حدثنا وقيع عن سفيان حاء، يبقى أيهما أعلى وأيهما أنزل؟ يبقى جاب الرواية الأولى والرواية الثانية أعلى، لأن اثنين بس. الرواية الأولى أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان، حدثنا سفيان. الثانية حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشام، اثنين برضه، وبعدها إسناد عالي. الثالثة حدثنا أبو قريب حدثنا وقيع عن سفيان، يبقى إيه ده أنزل. وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج، دول ثلاثة برضه. وحدثني علي بن حج حدثنا إسماعيل عن أيوب ثلاثة، يبقى لعل الحكمة من طريقة الترتيب إنه ذكر الأول الإسناد العالي اللي من طريقين أو يعني في الإسناد اثنين، وثم ذكر الإسناد الأنزل اللي هو بينه وبين عمرو بن دينار اللي هيجي دلوقتي ثلاثة. وتلاحظ هنا الفرق أيضا، فروق، أنه في جميع الروايات قال فيها حدثنا، وفي الرواية الأخيرة قال حدثني علي بن حجر. والفرق بين حدثنا وحدثني ايه؟ دخان في وسط الجمع، حديث سمعه في وسط الجمع يقول حدثنا، قالش لوحده، ولكن بينه وبينه الشيخ بس ذاكر مع الشيخ لوحده يقول ايه حدثني. يبقى عندنا دلوقتي الاسناد وقف عند مين؟ وقف اولا عند سفيان بن عيينة، وقف ثانيا عند هشيم، وثالثا عند سفيان بس الطريق انزل، ورابعا عند ابن جريج، وخامسا عند أيوب. كل هؤلاء يعني كل الشيوخ دول عن مين بقى؟ عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد اللي هو فوق، عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الإمام مسلم رحمه الله ولم يذكر أحد منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحده. طبعا شعبة يعني من الحفاظ الثقات، ولا يمكن أن نقول هذه الرواية شاذة يعني، فهي من زيادة الثقة والله أعلم. الحديث اللي بعده،
وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل.
هذا هو الحديث الثالث، ولم يذكر له إلا إسنادا واحدا، ونفس اللفظ فيه هو لفظ ابن عباس رضي الله عنهما، من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. وده اللي احتج به الحنابلة على أنه لا يقطع الايه، لا يقطع الخف، على اساس يعني ده مطلق زي ما قلنا في اول الكلام، وقلنا الراجح أنه يقطع الخوف لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم. حديث اللي بعده.
حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا همام حدثنا عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة عليه جبة وعليها خلوق أو قال أثر صفرة فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب وكان يعلى يقول وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. قال فقال أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قال فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط. قال وأحسبه؟ قال كغطيط البكر. قال فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك أثر الصفرة أو قال أثر الخلوق واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات يعني جبة وهو متضمخ بالخلوق فقال إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا وأنا متضمخ بالخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك؟ قال أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. حدثني زهير.
الروايات كثيرة كان من دول بعدنا نسمع بقية الروايات إن شاء الله. هذا الحديث الرابع والأخير أظن في هذا الباب. ويعني استعرض فيه الإمام مسلم رحمه الله تعالى رواية هذا الحديث وهي من رواية صفوان بن يعلى عن أبيه. ويذكر فيه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يعني خرجوا للعمرة وقد لبس جبة ووضع خلوق يعني طيب فظهر عليه أثر الخلوق ولابس هذه الجبة وجاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع. ويبدو أن الرجل كان يظن أن هناك فرق بين الحج والعمرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأله لو كنت في الحج كنت هتعمل إيه؟ قال الخلوق ده عليك والجبة دي عليك في الحج كنت هتعمل إيه؟ فقال له أنا كنت هخلع الجبة وهأغسل أثر الخلوق. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك لم يكن عنده وحي يخص العمرة بهذا الحكم حتى أنزل عليه الوحي وبين له أن الحكم واحد. فقد سأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إليه النبي عليه السلام بالرد يعني سكت النبي عليه السلام كما سيأتي في الرواية الثانية حتى نزل عليه الوحي. وكان طبعا يعلى ابن أمية يتمنى ان هو يشوف النبي عليه السلام وهو في حالة نزول الوحي. وطبعا في حالة نزول الوحي كانت حالة شديدة على النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث البخاري وخاصة النبي عليه السلام كيف يأتيك الوحي؟ قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته يأتيه الوحي في اليوم الشديد البرد وإن جبينه ليتفصد عرق من شدة نزول الوحي. وكان الصحابة يسمعون حوله دوي كدوي النحل.
فكان يسمع النبي عليه الصلاة والسلام صوت كصوت الجرس قبل ما يتلبس به الوحي، وكأن هذه تهيئة لاستقبال الوحي، ثم يتلبس به. في هذه الحالة يكون شديد عليه ويصنع له غطيط كما في هذه الرواية، يصنع له غطيط وهو صوت تردد النفس للنائم، وهذا كله يدل على شدة ما كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام. والحكمة في هذا، في هذا التلبس الملك بالرسول صلى الله عليه وسلم، انه حتى يعي فيكون في حالة بعيدا عن الدنيا كلها، ولا يكون فيه الا هذا التلبس بالملك بالوحي الملائكي، فيعي ما يقول. وذلك يقول فأعي ما يقول، أي ينفصل عنه الملك وقد وعى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما قال. واستدل بذلك بعض أهل العلم أن في هذا دليل على أن السنة من الوحي، لأن هذا جاءه الملك وتلبس به ونزل عليه الوحي، ولم يكن هذا قرآنا يطلق، فليس الوحي في القرآن فقط، ولكن الوحي في القرآن والسنة. فنقرأ الحديث، نقول حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا همام، حدثنا عطاء بن رباح، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، وهي دي خارج مكة، الجعرانة في الحل وليست في الحرم، وهي من فطر من أدنى الحل خارج مكة زي التنعيم كده، عليه جبة وعليه خلوق، يبقى لبس ملابس الحل ووضع عليه الطيب، وكلاهما ممنوعان على المحرم، أو قال أثر صفرة. فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ إن السؤال هنا عن مناسك العمرة، ولم يقل عن مناسك الحج كما قلنا، فإنه يبدو أن مناسك الحج طبعا كانت معلومة، وكان الإشكال عنده في مناسك العمرة. فقال وأنزل على النبي عليه السلام الوحي فسطر بثوب، والذي سطره بالثوب هو عمر بن الخطاب كما سيأتي في الرواية الأخرى، ويبدو أن عمر كان مهتم بهذا، إذا نزل الوحي على النبي عليه السلام في وسط الصحابة أن يسطره بالثوب. وكان يعلى يقول وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. طبعا دي فرصة كان يتمناها، فسيدنا عمر لما شاف الوحي نزل على النبي عليه السلام طبعا نادى مين؟ نادى ليعلى. فقال من القائل هنا؟ مبهم، بينته الروايات الأخرى وهو عمر. فقال أيسرك أن تنظر إلى النبي عليه السلام وقد أنزل عليه الوحي؟ القائل هنا مبهم، من هو القائل؟ لم تذكره الرواية، لكن سيأتي في الرواية الأخرى أن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه هو الذي دعاه لكي ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال فقال أيسرك أن تنظر إلى النبي عليه السلام، يعني هو يقول ليعلى،
الأخ يقصد يعني أن عمر مثل حالة الوحي ليعلى بأمية كي يراها، يعني مش يعلى رأى أن ينطق حالة الوحي، لكن
طيب ما هو ما قالش فقال عمر، قال مين هو؟ مفهمة أيسرك أن تنظر إلى النبي عليه السلام وقد أنزل عليه الوحي؟ قال فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط، قال وأحسبه قال كغطيط البكر، البكر اللي هي إيه؟ الفتى من الإبل، يعني الإبل الصغيرة كأن لها رغام كده أو رغام في فمها صوت تخرجه، فسمع
للنبي عليه السلام مثل هذا الغطي. قال فلما سري عنه، سري عنه عن إيه؟ كشف عنه الوحي. قال من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أين السائل عن العمرة؟ إذا النبي عليه السلام لم يجيبه الأول حتى جاءه الوحي. اغسل عنك أثر الصفرة، أو قال أثر الخلوق، واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فدل ذلك على أن مناسك العمرة أو محظورات الإحرام في العمرة هي نفسها محظورات الإحرام في الحج. ودل ذلك أيضا على أن الجاهل والناس لا فدية عليه، لأن النبي عليه السلام لم يأمر هذا الرجل بفدية، ولكن أمره إن هو يزيل عنه أثر الطيب وأن ينزع عنه الثياب. وقوله واخلع عنك جبتك، وفي بعض الروايات وانزع عنك ثيابك أو انزع عنك جبتك، يدل على أن الخلع لا شيء عليه، خلافا للملكية قالوا لا يخلع، إذا لبس ملابس الحل لا يخلعها حتى لا يصير قد وضعها على رأسه، ولكن يشقها. يعني دخل لابس ملابس وبعدين تذكر ان هو هذه ملابس حل، قالوا ايه يقطع هدوم. طبعا هذا كلام لا دليل عليه، لان الحديث هنا قال له اخلع واضح، وانزع الرواية الثانية انزع عنك ثيابك، اخلع عنك جبتك، حتى لو احتاج الخلع انه يشيلها فوق راسه، لان هو ما بيحطهاش كده على انه يلبس عمامة، لكن هو بيخلع لا يمكن ان يكون الخلع الا بهذه الصورة. اذا قال مثلا لها جيب مثل هذه يعني فتحة ويخلعها من فوق رأسه، فلا يقال انه في هذه الحالة تعمم او وضع برنس على رأسه او نحو ذلك، لانه لا يقصد هذا، وانما يقصد ازالة المحظور الذي تلبس به. الرواية الثانية سمعناها، وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان ابن يعلى عن ابيه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة، وانا عند النبي عليه السلام وعليه مقطعات، وفصلها انها ايه الجبة، لان طبعا الثياب تقطع ثم تفصل، هذا هو المقصود، وهو متضمق بالخلوق، فقال ان احرمت بالعمرة وعلي هذا. يعني كأنه يقول ماذا افعل، هل هذا العمل صحيح ولا، واذا كان غير صحيح فماذا افعل، وأنا متضمق بالخلوق. فقال له النبي عليه السلام ما كنت صانعا في حجك؟ هل قال له مباشرة ولا بعدما جاءه الوحي؟ بعدما جاءه الوحي، لأن هذا يفسر الرواية السابقة. قال ما كنت صانعا في حجك؟ قال أنزعوا عني هذه الثياب وأغسلوا عني هذا الخلوق. ده اللي جعلنا نقول أن هذا كان معلوم عندهم الحكم بالنسبة للحج، ولكن كان الإشكال في الإيه؟ في العمر، هل نفس الحكم أم يختلف؟ فقال له النبي عليه السلام ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. لا هو المكان، لكن لم ينص على ذلك، لعلها تكون هو، لعلها تكون هي. نعم تفضل. نعم
حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاء حدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء حدثنا علي بن خشرا واللفظ له أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه معه ناس من أصحابه فيهم عمر، إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت فجاءه الوحي، فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة ثم سري عنه، فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وحدثنا عقبة بن مكرم العمي ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم حدثنا أبي قال سمعت قيسا يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجأرانة قد أهل بالعمرة، وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة، فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى، فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا رباح بن أبي معروف قال سمعت عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة بها أثر من خلوق، فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة فكيف أفعل؟ فسكت عنه فلم يرجع إليه، وكان عمر يستره إذا أنزل عليه الوحي يظله. فقلت لعمر رضي الله عنه إني أحب إذا أنزل عليه الوحي أن أدخل رأسي معه في الثوب، فلما أنزل عليه خمره عمر رضي الله عنه بالثوب، فجئته فأدخلت رأسي معه في الثوب فنظرت إليه، فلما سري عنه قال أين السائل آنفا عن العمرة؟ فقام إليه الرجل فقال انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك وافعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجك.
نعم
باب
نعم فهس. هذا يعني هذه الروايات هي يعني استفدنا منها بعض الأشياء. بالنسبة للأسانيد قال حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاء يعني تحويل الإسناد، وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء يعني الآن أصبح في الإسنادين اتصلوا عند ابن جريج ويبتدي يختصر إسناد ابن جريج أيضا. التقى الإسناد الأول إسماعيل بن إبراهيم ومحمد ابن بكر عند مين؟ عند ابن جريج ووقف حاء، ثم رجع تاني إلى مسلم وبدأ الإسناد الثالث. قال وحدثنا علي بن خشرم واللفظ له وهذه برضك فائدة إن إذا كان سياق الأسانيد ويذكر في هذا الإسناد إن هذا لفظ علي بن خشرم. أخبرنا عيسى عن ابن جريج. لماذا هنا لم يذكر مع أنه التقى عن ابن جريج أيضا؟ لماذا لم يذكر؟ هو نفس الشيخ، عندنا إسماعيل ابن إبراهيم ومحمد ابن بكر الاثنين عن ابن جريج، والثالث أخبرنا عيسى عن ابن جريج وهو لماذا لم يجعل الثلاثة كان يقول حاء عند محمد ابن بكر مثلا؟ لأن الأولاني والثاني قال أخبرنا، الأولاني والثاني لو إسماعيل بن إبراهيم ومحمد بن بكر قال أخبرنا، وأما عيسى فقال عن ابن جريج قال أخبرنا عطاء. لو ابن جريج يقول أخبرنا عطاء، وابن جريج طبعا معروف أنه مدلس وقد
ها؟ لا 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 لا، ما هو كله بيلتقى من ابن جريج، هو بعد كده استاك كله ابن جريج عن قال أخبرنا عطاء، يعني الرواية الأولى قال أخبرنا ابن جريج، هنقدر نقول قال أخبرنا عطاء، ها؟ والثانية عن ابن جريج قال أخبرنا عطاء، هي هو التفصيل اللي احنا قلناه، إن الأول والثاني قال أخبرنا ابن جريج، والثالث قال عن ابن جريج، وابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى كان يقول إلى آخره. وده طبعا لو خدنا الرواية بتاعة زهير بن حرب وعبد بن حميد، حدثنا إسماعيل، أولا قال حدثنا إسماعيل، والثاني قال أخبرنا محمد بن بكر، والاثنين قالوا أخبرنا ابن جريج، وابن جريج قال أخبرنا عطاء، وعطاء صفوان بن عيينة أخبره، ده بيسموه إيه؟ مسلسل، بطريقة الإيه؟ الأداء من الإخبار، كله قال أخبرنا، والأولاني بس بزر الحلقة قال حدثني، لكن الرواية الثانية أو أخبرنا، فهذا مسلسل، مسلسل من كل يروي الحديث على صفة واحدة، كل يقول مثلا حدثنا، كل يقول أخبرنا، هذا مسلسل في الأداء، طبعا في مسلسل في المتن، ده طريقة أداء المتن نفسه. نعم. طيب لماذا يعلى ابن أمية ويعني لماذا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه هو الذي ناداه، أو لماذا هو طلب من عمر أن يشوف النبي عليه الصلاة والسلام في حالة نزول الوحي؟ ما قالش لي أبو بكر، ما قالش لي عثمان، ما قالش لي علي، يعني الرواية لا تشير إلا أن عمر كان إذا نزل الوحي هو يقوم يستر النبي عليه الصلاة والسلام بثوب، فكأن يعلى بن أمية لما شاف أن عمر مهتم بهذا، فطبعا أقرب واحد ممكن يكلمه في الموضوع إيه؟ من يقوم بهذا العمل، فطلب من عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه يحب أو يتمنى أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام عندما ينزل عليه الوحي. ووضحت الرواية هنا أيضا أن الرجل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي سكت، فنظر أي النبي عليه الصلاة والسلام ساعة ثم سكت، يعني فضل فترة كده يبصله، ساعة يعني برهة من الزمن قليلة أو طويلة، ثم سكت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يجب. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت المسألة ليس عنده فيها وحي ولم يجتهد فيها، لأن طبعا بعضهم يقول في دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له اجتهاد، وهذه مسألة أصولية مختلف فيها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام له أن يجتهد، ولكن إذا كانت المسألة ليس عنده فيها وحي ولم يجتهد فيها النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجيب السائل، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى جاءه في ذلك الوحي. قال فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية تعالى، فجاء يعلى فأدخل رأسه، فإذا النبي عليه السلام محمر الوجه يغط ساعة، أي برضه على فترة برهة من الزمن حتى صري عنه إلى آخر الحديث. الرواية اللي بعدها قوله أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، بعض العلماء استدل بذلك على أنه يغسله ثلاث مرات، قالوا احتمال أن يكون الطيب الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام على الرجل كثيرا، فاحتاج إلى أنه إيه يعني يغلص في الغسل حتى يزال تماما، وإلا فهي مرة واحدة تكفي. وبعض العلماء قال لا، هو الحديث قال ثلاث مرات، يعني أعاد الكلمة ثلاث مرات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا، يعني قال أما الطيب الذي بك فاغسله، أما الطيب الذي بك فاغسله، أما الطيب الذي بك فاغسله، يعني أعاد عليه الكلمة ثلاث مرات. وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حج. وحدثنا عقبة ابن مكرم العمي ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع، قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم
حدثنا أبي قال سمعت قيسا يحدث عن عطاء عن صفار بن يعي بن أمية عن أبيه إلى آخر حديث. وفيه وهو مصفر لحيته ورأسه يعني الخلوق كان أين؟ كان آخر الخلوق على اللحية وعلى الرأس وعليه جبة إلى آخر الحديث. وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا رباح بن أبي معروف قال سمعت عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة بها أثر خلوق. لهذا أشار إلى أن الخلوق كان أيضا على الإيه؟ على الجبة. يبقى الخلوق دلوقتي كان على الجبة وكان على لحيته وكان على إيه؟ على رأسه. بالنسبة للجبة هو ينزعها بما عليه من خلوق، وبالنسبة للخلوق الذي على الرأس واللحية فهذا الذي إيه؟ أمره صلى الله عليه وسلم بغسله. فسخت عنه فلم يرجع إليه، يعني لم يجبه، سخت فلم يجبه بالكلام. وهنا يتبين فعل عمر، قال وكان عمر يستر، هذه جملة اعتراضية يعني يقول لك الحال دائما، يعني كان عمر يستره إذا أنزل عليه الوحي يظله. فقلت لعمر، يعني هذا الرجل قال يعني قبل ذلك لما شاف عمر دائما لم ينزل الوحي، أو لما علم أن عمر، فهذه كل الجملة الموجودة دي كلها جملة اعتراضية، أن الرجل علم أن عمر إذا نزل الوحي على النبي عليه السلام يظله، فراح لعمر وقال له فقلت لعمر إني أحب إذا أنزل عليه الوحي أن أدخل رأسي معه في الثوب. فلما أنزل بقى، نرجع للحديث الثاني، يبقى دي جملة اعتراضية عن حال الراوي بيروها لنا إن عمر كان إذا أنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يظله. فيعلى بن أمية طلب من عمر لما تشوف حالة زي كده بقى يندهني، بل إني أحب أن أرى ذلك. فلما أنزل عليه أي في هذه المرة خمره عمر بالثوب، يعني غطى النبي عليه الصلاة والسلام كالعادة، فجئته وفي الرواية الثانية أنه إيه نداني عمر فقال تعال، وطبعا فيش خلاف لأنه يعني عمر نداه فهو جاء، قال فجئته فأدخلت رأسي معه في الصوف فنظرت إليه إلى آخر الحديث. وأظن ليس هناك يعني زيادة في الحكم لأن الحكم واحد. نكتفي بهذا، نقف عند باب مواقيت الحج والعمرة. نعم. إيه؟ الحج؟ لا، ما هو أصل الحج كان مع مع معروف عندهم، وربما كانت هذه المحظورات معروفة أيضا والإسلام جاي يؤكدها، فليس في دليل على الفرضية يعني. إيه؟ تحت الكعب ولا فوق الكعب؟ لو فوق الكعب مش ينفع، هيبقى شبيه بالإيه؟ بالخف. لكن هو لو شال ال بس ده عند الضرورة، هو على كل حال لو شال البتاع ده وتحطه قدام مثلا ولا ما لبسوش بقى كده نعم فيجوز ان يلبسه، يعني هما ما هي الشريط اللي ورا دوت حطه تحت رجليه مثلا او ربطه في احد السيور يعني مش موجود، يعني عشان مش واخد شكل الخوف ان شاء الله. لا هو اصلا هو يمكن فاهم، يمكن فاهم الكعب اللي هو فاهم الكعب اللي هو العقاب، لكن هو الكعب طبعا يعني الفهم بناء على التصور اللي عنده، هو فاهم ان الكعب اللي هو بيدوس عليه على الارض فيقول له اقطعه من تحت، يقطعه من تحت ويبقى ايه ولابس الخف زي ما هو، يبقى ما عملناش حاجه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.